أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا ولعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. هذا اليوم حسب بعض التقاويم هو اليوم 22 من شهر جمادى الثانية، وهو يصادف ذكرى قتل أبي بكر من قبل عمر. هذا أولا. ثانيا، نحن الآن في استقبال الأشهر الثلاثة العظيمة، شهر رجب المرجب، وهو شهر الله عز وجل، وشهر شعبان المعظم، وهو شهر رسول الله صلى الله عليه وآله، وشهر رمضان المبارك، وهو شهر المؤمنين والمؤمنات. وهذه الأشهر الثلاثة العظيمة تزدحم بالمناسبات الإسلامية، الأفراح والأتراح معا. ومن جملة المناسبات الإسلامية في الشهر القادم في شهر رجب المرجب هو المبعث النبوي الشريف. وبهذه المناسبة وبمناسبة أن شهر شعبان المعظم هو شهر رسول الله صلى الله عليه وآله، فمن الآن وإلى آخر أسبوع في شهر شعبان سوف نتلو على الإخوان الأحاديث النبوية الشريفة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الآمر بالمعروف كفاعله، ليس كل واحد قادرا على فعل الخيرات، ولكن كل واحد قادر على تشجيع الناس على فعل الخيرات. أنا لست غنيا حتى أبني مسجدا، أما أنا كمثال أتمكن من تشجيع غني على بناء مسجد. والمشجع كالفاعل، الله تبارك وتعالى بكرمه وجوده يعطي ثواب مسجد لباني المسجد، ويعطي نفس ذلك الثواب لمن شجع هذا الباني على البناء. فإذا الفقراء أيضا مشمولون لكرم الله عز وجل وجوده. الآمر بالمعروف كفاعله، والآمر هنا ليس بمعنى الاستعلاء، وإنما قد يأتي الأمر بمعنى الاقتراح أيضا. الآمر هنا ربما يكون بمعنى المقترح. الآمر بالمعروف كفاعله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اتقوا النار ولو بشق تمره، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. لبيان هذا الحديث الشريف نستعين بنقل مضمون حديث نبوي شريف آخر. لاحظوا، الدينار في القديم كان عملة معدنية من ذهب، وكان يساوي 18 حمصة. فالدينار كان يساوي مثقالا شرعيا، والأوقية في مصطلح الصاغة كمية محترمة من الذهب وما أشبه، كمية أكثر من الدينار بكثير. رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث شريف أنقل مضمونه يقول: شخص يملك 10 دنانير، وشخص ثان يملك 10 أواق، وشخص ثالث يملك 100 أواق. الأول أعطى في سبيل الله دينارا أي عشر ماله، والثاني أعطى في سبيل الله أوقية أي عشر ماله، والثالث أعطى في سبيل الله 10 أواق أي عشر ماله. هناك فرق كبير بين الدينار الواحد والأوقية الواحدة والـ10 أواق. أما من حيث النسبة فهؤلاء الثلاثة أعطى كل واحد منهم 10 ماله، فهل ثواباتهم متساوية أم هناك اختلاف في الثوابات؟ رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ثواباتهم متساوية، لأن كل واحد أعطى 10 ماله، والعبرة في الثواب ليست في الكمية، ليست في القلة والكثرة، وإنما في النسبة إلى النفس. أنا عندي مال، إعطاء هذا المال في سبيل الله صعب علي، وكذلك إعطاء أي جزء منه صعب علي، فالعشر أصعب من التوسع وأسهل من 1 بالنسبة إلى 11. فكل واحد من هذول الثلاثة أعطى عشر ماله، فإذا حصل ثوابا مساويا للاثنين الآخرين. إحنا شعلينا أنه فرد واحد منهم أعطى دينار والآخر أوقي والثالث عشر أواق، كل واحد أعطى عشر ماله، فكل واحد يربح ثواب من أعطى عشر ماله في سبيل الله تعالى. فإذا القضية لا تدور مدار القلة والكثرة، وإنما القضية تدور مدار مدى ضغط إعطاء المال في سبيل الله تعالى على النفس الإنسانية. على هذا الأساس رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الحديث الشريف يقول: كل إنسان، واعتبر هذه مقدمة توضيحية ثانية، كل إنسان ما دام ليس معصوما فتصدر عنه سيئات، والسيئات مهما قلت بالاستغفار والتوبة والشفاعة وما أشبه فتبقى منها بقية، وتلك البقية تجر المسيء إلى الجحيم والعياذ بالله تعالى. على هذا الأساس ينبغي على الإنسان أن يتمسك بالآية الكريمة: إن الحسنات يذهبن السيئات. فلازم يأتي بالحسنات بقدر المستطاع حتى حسناته تمحو سيئاته. هنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: المهم مو في كمية الحسنة، وإنما المهم في مدى قدرتك على الحسنة. فإذا فرد واحد عند تمرة واحدة لأكله، وهذه التمرة أقل من أكله، ومع ذلك أعطى قسما شق من هذه التمرة لفقير مثله، فهذا الشق ينجيه من النار. لماذا؟ لأن هذا أعطى جزءا عظيما من ماله، والعبرة ليست على القلة والكثرة، كل ماله كان تمرة واحدة وأعطى قسما من هذه التمرة في سبيل الله تعالى، فجاهد جهادا ماليا عظيما، فهذا الشق من التمرة ينجيه من النار. هسه إذا فرد واحد ما عنده حتى تمرة واحدة حتى يقدم شق قها للفقير، وإنما هو عند شق تمرة فقط، يعني فقير آخر جاد عليه بشق تمرة، فهذا إشلون ينجي نفسه من النار؟ الكلمة الطيبة. ما عندك مال أما عندك لسان، وتتمكن تحكي مع الناس دون العادي وفي مستوى العادي وفوق العادي، تكلم مع الناس بأسلوب فوق العادي بالكلمة الطيبة، فالكلمة الطيبة تكون جهادا من قبلك، وهذه الكلمة الطيبة تكون حسنة كبيرة تغطي على كثير من السيئات. اتقوا النار يعني اجتنبوا النار، يعني لا شك أن الإنسان يدخل الجحيم بسبب سيئاته، فلازم يسوي لنفسه شارة. اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اتقوا الحجر الحرام في البنيان فإنه أساس الخراب. ذكر فيما سبق والحديث الآن يذكر هذا الشيء، وأحاديث شريفة أخرى تذكر نفس الشيء، والشيء هو العبرة ليست بالقلة والكثرة، وإنما العبرة بالنجاح في الامتحان الإلهي في دار الدنيا. عندي دار، في داري مليون آجر موجود، آجر من هذا المليون مغصوبة، غصبتها، هذه الآجر تسبب تدمير الدار بالكامل. في الحرب يجي صاروخ على أساس يصيب جاري، فلا يصيب جاري، وإنما ملك من الملائكة في الجو شوية يغير مسيره فيصيب داري. لماذا؟ لأن آجر واحدة في هذه الدار مغصوبة، والغصب يدمر، ولا تجيب قضية الكثير والقليل، الحرام يدمر، العصيان يدمر، كما أن الطاعة تبني. اتقوا الحجر الحرام في البنيان، حجر واحد، آجر واحدة موضوعة في البنيان إلى جانب مليون آجر، من هذه الآجر اجتنبوا. ليش؟ فإنه هذا الحجر الواحد أساس الخراب. عينا مثل الأمور الأخرى، مدينة كاملة متقية إذا دخلتها امرأة سافرة والناس أعطوا لها الحرية، حرية التجوال في شوارع وفي أسواق المدينة، بعد نصف قرن نصف أهل المدينة سوف يكونوا سافرات، نصف نساء أهل المدينة سوف يكونوا سافرات. الحرام يدمر، هسه الآن يدمر، أو بعد يوم، أو بعد نصف قرن، أو بعد سنة، هناك سنن كونية إلهية تعين المدى، أما الحرام يدمر. النقطة اللي كانت سبب تدهور بلاد المسلمين أين حدثت؟ في أي زمان حدث؟ الله العالم. والنقطة التي سببت نجاح المستعمرين في أي زمان حدثت؟ الله العالم. المهم أنه نقطة الفشل إذا حدثت فالفشل آت ولو بعد قرون، ونقطة النجاح إذا حدثت فالنجاح آت ولو بعد قرون. متى صدام صار رئيس للعراق؟ في لحظة من لحظاته في العوج. في أي زمان؟ الله العالم. مو أنه عندما صار رئيسا للعراق ففي ذلك الوقت صار رئيسا للعراق، كلا، قبل ذلك الوقت بزمان صار رئيس للعراق. ومتى صدام اختفى في بغداد؟ لم يختف في اليوم الرسمي المعين، وإنما اختفى في اللحظة التي بدأ فيها فشلوه. هسه تلك اللحظة متى كانت؟ الله العالم. القضية هالشكل، يعني فرد واحد لازم ما يخلي حياته على القلة والكثرة، وإنما لازم يخلي حياته على الإيجابيات والسلبيات. الإيجابيات تبني، ولو الخطوة الأولى كانت ضئيلة، والسلبيات تهدم ولو الخطوة الأولى كانت ضئيلة أيضا. اتقوا الحجر الحرام في البنيان فإنه أساس الخراب. أكو حديث شريف آخر ما أدري مروي عن أي واحد من المعصومين الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام، وأظن نصه هكذا: الحجر الغصيب في الدار رهن على خرابها. الغصيب فعيل بمعنى مفعول، الحجر المغصوب في الدار رهن على خراب الدار، كأنه هذا الحجر وثيقة، بموجب هذه الوثيقة لازم الدار تهدم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اتق الله، أي اعمل بالواجبات والمحرمات. المستحبات عملها حسن، المكروهات تركها حسن، ولكن الاعتبار في دخول الجنة أو النار على فعل الواجبات وترك المحرمات. اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا. والعمل الحسن مهما كان صغير لا تقول هذا العمل صغير ما يفيدني، فربما هذا العمل كان وياء الإخلاص، والإخلاص يجعله كبير، وهذا العمل الصغير ينقذك من الجحيم. وبالعكس، ربما العمل الكبير يكون خلوا من الإخلاص فلا يفيد وإنما يضر، لأنه اشتمل على الشرك حسب بعض الأحاديث الشريفة. اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. أنت رجل راعي فرضا، وعندك قطيع غنم، وأتيت بقطيع الغنم العطشان إلى قرب بئر في الصحراء، وقمت بسقي هذا القطيع العطشان بواسطة الدلو المنصوب على البئر، فأنت تنزح الماء وتلقي الماء في الحوض، والقطيع يشرب من الماء الموجود في الحوض، ويأتي إنسان لا يقوى على استعمال الدلو وفي يده إناء يريد منك أن تملأ إناءه وإناؤه يسع عشر دلوك من باب المثال، يعني ملء إنائه ما يأخذ منك أي مجهود إضافي. أنت تحقر هذا الشيء أو تعظم هذا الشيء؟ رسول الله صلى الله عليه وآله يقول عظم هذا الشيء، لأن ربما هذا الشيء يدخلك الجنة بعدما أخرجك من الجحيم. اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك، يعني بعض دلوك، في إناء المستسقي، في ظرف هذا الإنسان الذي جاء للاستسقاء. هسه فرد واحد يقول يا رسول الله أنا مو راعي، فشنو أسوي؟ ما عندي إمكانية. وأن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، من هذا خو تتمكن، أنه عندما تلقى أخاك في الدين وتتكلم معه تتكلم معه ووجهك منبسط أقل من الضحك. فإذا تكلمت معه ووجهك ضاحك فبعد نور على نور. بعبارة أخرى رسول الله يقول ما دام الإنسان حيا فيتمكن من تخليص نفسه من الجحيم وإدخال نفسه الجنة. والأساليب متاحة للجميع، الأساليب ما لازم تكون عظيمة، الأساليب الصغيرة، الأدوات الصغيرة أيضا ما دام هي أدوات الامتحان الإلهي فمفيدة للإنسان، فائدة عظيمة. اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي وأن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. الواو للحال، يعني والحال أن وجهك منبسط إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله اترك الدنيا لأهلها. لاحظوا كمقدمة توضيحية، الإنسان طاقاته محدودة والأعمال التي أمامه والتي تطلب منه الإنجاز أعمال متنوعة وكثيرة. بعبارة أخرى طاقات الإنسان لا تفي بطموحه. أسأل منكم سؤال، نوح النبي على نبينا وآله وعليه السلام، هذا لو كان يعمر ضعف عمره، يعني قاطيا من عمره، كان يبقي بيكار عاطل أو هم كان أمام أعمال؟ هم كان أمام أعمال. فطاقات الإنسان محدودة، أما الأعمال التي أمامه فليست محدودة، فهو يموت ولم ينجز أعمال كان عليه أن ينجزها. ولو عمل في حياته مثل الماكينة السريعة مع ذلك لا يتمكن من إنجاز ما يصبو إليه من أعمال. على هذا الأساس شنو يسوي؟ هذه من طرف. من طرف آخر الإنسان ليس شيطانا ولا جنيا ولا ملكا، حتى ما يحتاج إلى المعيشة المادية. الإنسان إنسان والإنسان يحتاج إلى المعيشة المادية، وهذا يفرض عليه العمل في سبيل تحصيل الدنيا حتى يستمر في الحياة حتى ما يموت. الجمع بين هذين الأمرين يكون كالتالي، يكون هكذا: اعمل في سبيل الدنيا المبنية عليها معيشتك بقدر الحاجة مو أكثر، والبقية من طاقاتك اصرفها في سبيل الآخرة. شوفوا، اترك الدنيا لأهلها، انتو مو من أهل الدنيا، اترك الدنيا لأهل الدنيا. هنا اكو فائدة كلش مهمة وفي نفس الوقت عجيبة وغريبة. يا إخواني، من هم أهل الدنيا ومن هم أهل الآخرة؟ أهل الآخرة الأفراد اللي عندهم وعي يفهم، أهل الدنيا الأفراد اللي ما عندهم وعي ما يفهم. شوفوا الفرق بين الطالب المدرسي اللي ينجح في موسم الامتحانات وبين الطالب المدرسي اللي يرسب في موسم الامتحانات، ما هو الفرق؟ الفرق الوعي واللاوعي. هذا اللي ينجح في الامتحانات هذا عنده فاهم، مخ يشتغل، فقبل موسم الامتحانات يروح على دروسه. ذاك اللي يرسب في الامتحانات هذا مخ ما يشتغل، هذا ما عنده فهم، قبل موسم الامتحانات ما يتوفر على دروسه. أهل الدنيا وأهل الآخرة الفرق بينهما نفس الشيء، الوعي واللاوعي. هذا اللي يشتغل طول عمره بالدنيا هذا ما يفهم من وين جاي وإلى وين دا يروح، وأن الدنيا كلها صالة امتحان ليست إلا. أما ذاك الإنسان اللي يكون من أهل الآخرة هذا عنده وعي، يدري مصير إما الجنة وإما النار، ويدري أنه في الدنيا لازم يخلص نفسه من الجحيم ويدخل نفسه الجنة، ويدري هذا الأمر ما يصير إلا بأن يترك الدنيا ما سوى الضرورة ما سوى الحاجة. شوفوا، اترك الدنيا لأهلها، فإنه الضمير للشأن، من أخذ منها، من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه، فوق المقدار الذي يغطي حاجاته، هذا الإنسان أخذ منه وهو لا يشعر. دا يأخذون من عمره وهو ما دا يشعر أنه دا يأخذون من عمره. شوفوا، الطفل يجي إلى ابنك في موسم الامتحانات، قبل موسم الامتحانات يقول له تعال نروح نسبح كم ساعة، ابنك يتصور هذا الطفل دا يخدمه دا يوديه للنزهة، أما ابنك ما يشعر أنه هذا الصديق، هذا الطفل دا يقتل ابنك لأن يروح يلهي بالمسبح، فهذا في موسم الامتحانات يرسب. شوفوا، أنا أحتاج إلى موكيت، إلى رحت وراء تحصيل السجاد الإيراني الفاخر، فهذه السجاد ما يجي إلى داري إلا أن يأخذ مني طاقات عظيمة، فهذه الطاقات كان علي أن أصرفها في سبيل الآخرة، في سبيل المسجد، في سبيل الحسينية، في سبيل المستوصف، في سبيل تلاوة القرآن الكريم، في سبيل المعروف. فأنا ما صرفت هالطاقات في سبيل الخير، صرفتها في سبيل السجاد الإيراني، ومت ولم يأخذوا معي السجاد الإيراني إلى القبر، وإنما الورثة استفادوا منه. وأنا دخلت البرزخ والصحائف وأعمالي غير ممتلئة بالخيرات، وإنما ممتلئة بالسعي في الأسواق في سبيل تحصيل دنيا زائدة على حاجاتي. أترك الدنيا لأهلها، فإنه من أخذ منها فوق ما يكفيه أخذ منه وهو لا يشعر. إخواني أقول لكم شيء، وإن شاء الله ما أكون واعظ غير متعظ، إن شاء الله أكون متعظ بعون الله تعالى. شوفوا، ورد في نصوص دينية شريفة لا أحفظ نصوصها ما يلي، وبتوضيح مني وببيان مني، فإن كان هناك نقص فهو نقص في بياني ليس في الأحاديث الشريف. الأنبياء والمرسلون والأوصياء عليهم السلام وأتباعهم وأتباعهم الكبار مثل سلمان وأبو ذر وأمثالهما رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، هذول من حيث القوة العقلية كانوا في القمة. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان يريد يصير تاجر ففي زمانه ما كان مثل تاجر، أمير المؤمنين لو كان يريد يصير تاجر ما كان في زمانه مثله. هذول عقولهم، استدعنا عن الأمور الغيبية، هذول عقولهم بالمقاييس المادية كانت أعظم العقول، فلو كانوا يشغلوها في الدنيا فما كانوا يخلون الآخرين يربحون الدنيا، وإنما هم كانوا يربحون كل الدنيا. فليش ما شغلوها؟ لأن كان عندهم وعي، كانوا يدرون الدنيا ما تسوى تصرف عمرك في سبيلها، المقدار الضروري ماكو منها شارة. لأن أنا إنسان والإنسان يحتاج الماديات، أما المقدار الأكثر من الضروري هذا تلف الطاقات الإنسانية. أترك الدنيا لأهلها، فإنه من أخذ منها فوق ما يكفيه أخذ منه وهو لا يشعر. إخواني شيء آخر فكروا فيه، روحوا للغرب، انتخوا في الغرب، خطابي لأهل الشرق، روحوا للغرب شوفوا هذول اللي سببوا نجاح الغرب المادي شلون كانوا، ماهيتهم شنو كانت. هذول كانوا ماديين، أما في نفس الوقت كانوا يفرقون بين أنواع الماديات. يقول شنو الفائدة أنا أصرف طاقاتي في سبيل تحصيل الدنيا وأخلي الدنيا تتراكم عندي؟ يقول خلي أصرف طاقاتي في سبيل الاكتشاف، في سبيل الاختراع، في سبيل التنمية، في سبيل التطوير، في سبيل التحسين. ولهذا الغرب تقدم. يعني أينشتاين كمثال توضيحي، أينشتاين لو كان يصير تاجر كان يصير تاجر كبير يشار إليه بالبنان، أما ما دخل هذا الميدان لأن يقول شنو الفائدة، أكو تجار كبار، هذول التجار الكبار ما خدموا أمتهم، شنو الفائدة منهم؟ أما أينشتاين راح في مجالات أخرى خصوصا الفيزياء الذرية ونجح وخلى الدنيا تتقدم في مجال الماديات. كذلك بالنسبة للآخرين، طبعا ما أريد أخلي أوكي على أعمال أينشتاين كلها، وإنما أريد أجيب أسلوبه ووعيه كمثال. روحوا للهند، إيش قد كان في الهند أغنياء في زمان غاندي، وغاندي صاحب هذه العقلية الكبيرة لو كان يصرف مجهوده في سبيل التجارة كان يصير واحد من التجار، وربما كان يصير أعظم التجار. أما راح إلى مجال آخر، قال في الهند أكو تجار كثيرين، شنو الفائدة منهم؟ إن لم يكونوا مضرين فماكو منهم فائدة، وإذا أكو منهم فائدة فالفائدة قليلة. أما أنا خلي أصرف جهودي في سبيل تحرير الهند وخدم الهند حسب طريقته في التفكير. كذلك بالنسبة للآخرين، المكتشفون والمخترعون لو كانوا يجرون وراء تحصيل الدنيا شنو كانوا يستفادون وشنو كان البشر يستفاد منهم؟ وهذني أمثلة مادية. إحنا الحمد لله وعينا أوسع من وعيهم، لا نفهم إلا الدنيا، وإنما نفهم الدنيا ونفهم الآخرة بعوالمها، البرزخ والقيامة والأعراف والجنة والنار. فإحنا اللي وعينا واسع إلى هذه الدرجة لازم نستفاد من هذا الوعي. أترك الدنيا لأهلها، فإنه من أخذ منها فوق ما يكفيه أخذ منه وهو لا يشعر. الحديث القادم يحتاج إلى مقدمة توضيحية. إخواني، الوحدة، الاتحاد، التعاون، التكافل، وما شئتم فعبروا، هذن الأمور تسبب القوة، مو هالشكل؟ يعني الإنسان الواحد قوته محدودة، فإذا صاروا اثنين فالقوة تكثر، إذا صاروا ثلاثة القوة تكثر، إذا صاروا أربعة القوة تكثر. فالوحدة قوة، صح، ولكن هناك سؤال مهم، القوة دائما تكون في سبيل الخير أو بعض الأوقات تكون في سبيل الخير وبعض الأوقات تكون في سبيل الشر؟ الباون قوة، أما دائما أوتوماتيكيا تلقائيا بالضرورة الباون إذا وجد في مكان فمعنى أن هذا أن الباون يبني مسجد أو مستشفى أو متنزه أو نحوها؟ لا، ما معلوم، ربما الباون يشتري سلاح ويقتل به إنسان بريء. فلا تقول الوحدة قوة وخلي نسعى وراء القوة، إذا الوحدة كانت في جانب الحق فأهلا وسهلا بها، إذا الوحدة كانت في جانب الباطل فدمرها، دمر هذه الوحدة، تدمير هذه الوحدة اللي تبني الباطل ثواب عظيم عند الله تعالى. من هنا لازم نفهم الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تركز على الوحدة والاتحاد وما أشبه. الله لا يريد القوة التي تصرف في سبيل دعم الباطل، وإنما يريد القوة التي تصرف في سبيل دعم الحق. شوفوا إخواني، بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله الانضمام إلى السقيفة كان قوة للسقيفة. ليش سلمان رضوان الله تعالى عليه ما انضم إلى السقيفة؟ لأن القوة مو مطلوبة دائما، القوة مطلوبة إذا كانت في سبيل الحق، أما إذا كانت في سبيل الباطل فمرفوضة جملة وتفصيلا. مسألة هواية مهمة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اثنان خير من واحد، وثلاثة خير من اثنين، وأربعة خير من ثلاثة، فعليكم بالجماعة، يعني فعليكم بالاجتماع. أما في أي مكان؟ هذا وارد في المسجد أو وارد في البار؟ في البار اثنان خير من واحد، والثلاثة خير من اثنين، وأربعة خير من ثلاثة، فعليكم بالجماعة. أبدا، الاتحاد والوحدة عينا مثل السيف. إذا السيف كان في يد الشمر فاكسره، إذا السيف كان في يد حبيب ابن مظاهر الأسدي فاصقله. القضية هالشكل، الوحدة سلاح، إذا هذا السلاح صرف في سبيل الحق فشيء مقدس محترم، إذا هذا السلاح صرف في سبيل الباطل فشيء مرفوض مبغوض شيطاني لازم تقضي عليه، مو لازم تأيده. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا طهره قبل موته. ذكر فيما سبق أنه ليش الله يريد الخير بعبد ولا يريد الخير بعبد آخر؟ الجواب: ذلك العبد صدر منه عمل خير كان ثوابه أن الله يوفقه في هذه الدار الدنيا لعمل خير آخر. إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا طهره قبل موته، لأن ما دام العبد غير معصوم فصادر عنه سيئات، والسيئات مهما محيت فتبقى منها قلة قليلة، وتلك القلة القليلة تقود العبد إلى الجحيم والعياذ بالله تعالى. إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا طهره قبل موته. قالوا: وما طهور العبد؟ الطهور يعني الشيء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، يعني شنو يطهر العبد قبل موته؟ قال: عمل صالح يلهمه إياه، عمل صالح اللي الله يلهم هذا العمل لذلك العبد حتى يقبضه عليه، حتى الله يقبض روح هذا العبد وهو مقيم على هذا العمل الصالح. بعبارة أخرى يا إخواني، هسه في أوائل العمر كنا غافلين مو مشكلة، في أواسط العمر كنا غافلين مو مشكلة، في أواخر العمر لازم نشوف شنو يناسبنا من أنواع الأعمال الصالحة، فكل واحد يبلش بنوع أو أكثر من هذه الأنواع حتى يكون مصداق للآية الكريمة إن الحسنات يذهبن السيئات، وإلا المصير حتما الجحيم. وأنا مو متشائم، أنا مو متشائم، ولكن أنا أعرف البشر وأنا من البشر. المعصوم عليه السلام عند ضمان، غير المعصوم ما عند ضمان. الشعر المروي عن سلمان رضوان الله تعالى عليه من الأدلة على كلامي هذا، الكلام مو من نفسي، من أولياء الله تعالى. وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم. إذا سلمان هالشكل يقول، وإذا سلمان يوصي أن هذا الشعر يكتب على كفنه، فبعد فرد واحد إشلون يقول أيها الناس المصير الجنة ولا تخافوا؟ أبدا، إحنا نحتاج إلى تحذير. أيها الناس المصير الجحيم. هسه ردتوا أن تخافوا في صالحكم، ردتوا متخافوا فمو في صالحكم. شوفوا، إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا طهره قبل موته. قالوا وما طهور العبد؟ قال عمل صالح يلهمه إياه حتى يقبضه عليه. عندما كنت في كربلاء المقدسة هذه العادة كانت موجودة عند بعض الإيرانيين، عند بعض الهنود ومن أشبه، أنه فرد واحد مقضي عمره في بلاده، وهسه شنو مسوي في بلاده؟ إن شاء الله ما مسوي إلا الصالحات. أما واقعا فصدرت منه سيئات، هسه إلى جانب خيرات أو مو إلى جانب خيرات الله العالم. فهذول بصعوبات بالغة كانوا يهاجرون من بلادهم ويجون إلى كربلاء المقدسة، وهناك يعيشون إلى أن يموتوا مرحبا بعملهم الثاني. أما العمل الأول لازم فرد واحد ما يقلدهم فيه، وإنما يقلدهم في عملهم الثاني. الإنسان المؤمن والإنسان المؤمنة لازم من أول ما يعي الأمور يركز على الصالحات. هسه إذا ما ركز على الصالحات من أول أمره، بفعل قوة الشيطان، بفعل قوة النفس الأمارة بالسوء، بفعل قوة المجتمع السيء، فهذا عليه في أخريات حياته أن يوقف نفسه لأعمال الخير التي تناسبه حتى يخلص نفسه من الجحيم ويدخل نفسه في الجنة، وإلا القضية جدية. طبعا هنا في الحديث الشريف ما يبين أي عمل صالح، يقول عمل صالح ليش؟ لأن لا أقدر على كل نوع أريد من الأعمال الصالحة، لا يلائمني، لا يناسبني، لا يناسب قدراتي كل ما أريد، فلازم أشوف أي عمل صالح يجي مني أركز عليه. والإنسان يجي من الأعمال الصالحة هسه مو كل نوع ولكن بعض الأنواع، يعني مهما كان الإنسان ضعيفا فيتمكن من نصيحة الغير، مهما كان الإنسان ضعيفا فيتمكن من إسداء الكلمة الطيبة إلى الغير. إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا طهره قبل موته، قالوا وما طهور العبد؟ قال عمل صالح يلهمه إياه حتى يقبضه عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وما أظن أتمكن من تلاوة هذا الحديث الشريف كما ينبغي، ولكن هسه نستغل الوقت في تلاوة النص فقط من دون الشرح، والشرح للأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوا، وإذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوا. الخلق هنا الطبيعة الثانية، العادة، فإنه يعني الرجل يصير ينتهي إلى ما جبل عليه، إلى الأسلوب اللي طبع خلق عليه. معنى هذا الحديث الشريف ليس أنه لا تكافح العادات السيئة، أمرنا بمكافحة العادات السيئة، وإنما معنى هذا الحديث الشريف اعرف أن مكافحة العادات السيئة جهاد صعب، ولكن شد حزامك على مود خوض ميادين هذا الجهاد الصعب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله، سلمكم الله، سلمكم الله، سلمكم الله.